وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المتعلق بكشف المعاني كتاب ابن جماعة، وهذه الحلقة الثانية أو الدرس الثاني في التعليق على كتاب كشف المعاني عن متشابه المثاني لابن جماعة. واللقاء الماضي أخذنا مقدمة المؤلف وبعض المسائل المتعلقة أو الأسئلة التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بسورة الفاتحة، واستكمالا لما توقفنا عنده. وقبل أن ندخل في استكمال هذه المسائل، من هو ابن جماعة وما هو هذا الكتاب الذي ألفه؟ فنقول ابن جماعة أولا هو بدر الدين، لأن ابن جماعة أكثر من واحد، فإذا قيل بدر الدين فهذا هو المقصود عندنا. وابن جماعة هذا من علماء الشام، يعني عاش في ما بين القرن السابع والثامن، وكان من أبرز تلاميذه ابن كثير وابن القيم، وكان على عقيدة الأشاعرة. حتى نفهم إذا جتنا مسائل تتعلق بالعقيدة، نعرف أن الرجل نعم عفى الله عنا وعنه كان أشعريا على عقيدة الأشاعرة. وما ليس معنى أنه إذا كان أشعري خلاص نترك كتبه ولا نقرأ فيه، بل له جهود كثيرة وله مواقف يعني منيرة في حياته، وله جهود يعني مؤلفات قيمة، لكنه سلك مسلك الأشاعرة في العقيدة لأنه يعني قد تأثر بالشيوخ الذين عاشوا في فترته، وأخذ هو عنهم العلم وهو صغير في نشأته. ثم يعني كان الوقت ذلك الوقت يعني حتى في حكوماتهم ونحوها كان يعني التمسك بمذهب الأشاعرة وانتشاره أكثر من المذاهب الأخرى، ولذلك يعني نشأوا على هذه النشأة. ولا نقول يعني ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري، والنووي رياض الصالحين، وعلماء أجلاء كبار تأثروا بعقيدة الأشاعرة. فلا ليس معنى هذا أننا لا نلتفت لمؤلفاتهم، بل ننظر في مؤلفاتهم ونستفيد منها، لكن في جانب العقيدة هذا ننتبه منه. فالمؤلف على عقيدة الأشاعرة، لكنه عاش في هذه الفترة، توفي رحمه الله سنة 733، وله جهود في مؤلفات مشهورة، ويمكن بعضكم يعرف كتابه تذكرة السامع والمتكلم، من أشهر كتبه في يعني الكتاب الذي يتعلق بطالب العلم، تذكرة السامع والمتكلم. وأيضا له مؤلفات كثيرة وله جهود. كان هو إماما في المسجد الأقصى، يعني تولى إمامة المسجد الأقصى فترة طويلة، ثم تولى إمامة الجامع الأموي الذي هو أكبر جامع في دمشق، ثم تولى إمامة الجامع الأزهر في مصر المعروف حتى الآن. فهو كان إماما كبيرا وله مؤلفات ويعني وله جهود، ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا فيما يتعلق بكشف المعاني عن متشابه المثاني. المؤلف يأتي على آيات، يمر على الآيات، وهو قد يعني مر على القرآن كاملا واستخرج منه هذه المسائل التي فيها إشكال، وهو يثير مسائل مشكلة ويجيب عنها، كل يقول لماذا قيل كذا ولماذا قيل كذا ثم يجاوب عليه. ويعني أكثر من 400 مسألة التي ذكرها، أكثر من 400 مسألة أوردها في هذا الكتاب، والكتاب مطبوع محقق عدة تحقيقات، والكتاب يقع في حوالي يمكن 500 صفحة. طيب، الآن أخذنا المسائل الفاتحة، خمس مسائل، والآن نستكمل المسألة السادسة. تفضل يا شيخ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، ما فائدة العدول من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى: إياك نعبد؟ جوابه أن الخطاب للحاضر والاستعانة بأقرب
والاستعانة به
والاستعانة به أقرب إلى حصول المطلوب من خطاب الغائب والله أعلم.
هذه أيها الإخوة مسألة الالتفات. الالتفات في الالتفات هذا يعتبر من بلاغة القرآن. يعتبر من بلاغة القرآن والالتفات أن يأتي ضمير ثم يغير المتكلم بضمير آخر. وهذا معروف، مسائل الالتفات كثيرة، هي يعني تدور على ثلاثة ضمائر، وهذه الضمائر كل ضمير يقابل الآخر، فيصبح عندنا ست مسائل. فعندنا أولا ضمير الغائب، هذا ضمير الغائب وضمير المتكلم وضمير المخاطب. فإذا جاء ضمير الغائب مع ضمير المتكلم هذه صورة. الصورة الثانية ضمير الغائب مع المخاطب، هذه الصورة الثانية. انتهينا من ضمير الغائب، نأتي لضمير المتكلم، ضمير المتكلم مع الغائب ومع المخاطب، هذه أصبح عندنا صورتين، مع الصورتين الأولى أربع. ننتهي من الغائب والمتكلم والغائب، نأتي للمخاطب، ضمير المخاطب يخاطب الغائب أو يخاطب المتكلم، أصبح عندنا كم؟ أصبح عندنا ست صور. ست صور هذه إذا جاءت في القرآن مختلفة هذا نسميه التفات، نسميه التفات. وهذا مر معنا يمكن أكثر من مرة، يسمى علم يسمى مباحث الالتفات. وهذا الالتفات يعني من صور أو من التفات من يعني من بلاغة القرآن ومن بلاغة العربية. الالتفات تكلم عنه كثير من المفسرين، من أبرز من يتكلم عنه ويقف عنده كثيرا الزمخشري والرازي وأبو حيان في تفسيرهم، يذكرون كثير من مسائل الالتفات. طيب هنا والالتفات لما قال هنا في المسألة السادسة قال ما فائدة العدول من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك نعبد. وين الغيبة وين الخطاب؟ نقول الغيبة في أول شيء لما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أي هو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أي هو سبحانه هو مالك يوم الدين. ثم التفت قال إياك نعبد، لو كان على الغيبة قال إياه نعبد، لكن غير قال إياك، كان يخاطب مخاطبة، ولذلك قال من الغيبة إلى الخطاب. طيب ليش عدل غير ليش غير الضمير من الغيبة إلى الخطاب؟ قال هنا لأن خطاب الحاضر غير خطاب الغائب، والاستعانة به بالله سبحانه وتعالى أقرب إلى حصول المطلوب من خطاب الغائب. كيف تقول إياه نعبد وإياه نستعين كأنك لا تعطيه لا تلقي له بالا، لكن إذا خاطبت هكذا قلت إياك نستعين إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين يا ربنا، يكون هذا أقوى. هذا المراد بهذه المسألة، وهذه كثير من المفسرين تكلموا عنها، مسألة الالتفات. طيب المسألة السابعة.
أحسن الله عليك. المسألة السابعة إياك نعبد وإياك نستعين. جوابه كررت إياك المفيدة للحصر إذا تقدمت للتصريح بتوكيد حصر الإخلاص في العبادة له وحصر الاستعانة أيضا به تعالى.
طيب هو ما أعطاك المسألة، ما أعطاك السؤال، ما قال لك لماذا كذا، وإنما أعطاك الآية ثم أعطاك الجواب. لأن أحيانا يفوت المؤلف أو أنه يتركه لظهوره لوضوحه، لكن السؤال ما هو اللي هنا؟ نقول السؤال لماذا كرر إياك مرتين، لماذا كرر إياك مرتين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يكفي مرة واحدة. لما يقول سبحانه وتعالى قال لما يقول مالك يوم الدين قال إياك نعبد ونستعين، ما قال كذا إياك نعبد ونستعين، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أنت الآن لما تتكلم مع شخص آخر تقول له إياك أحب وإياك أفضل، يعني يصلح أنك تقول إياك أحب وأفضل، يعني أنت أحبك وأفضلك. لكن لما تأتي بكلمة إياك مرتين لماذا؟ قال أولا لأن إياك تفيد الحصر، زين هذا الجواب. قال وقال للتصريح بتوكيد حصر الإخلاص في العبادة، قال حتى يبين لك لأن هذه للحصر، فإذا قال إياك نعبد حصر العبادة فيه وهذا يدل على الإخلاص، وإذا قال إياك نستعين حصر الاستعانة بها بالله لأنه هو المعين، لأنه هو المعين. فإعادتها مرتين لتأكيد الحصر ولتأكيد الأمر، هذا هو. نعم المسألة الثامنة.
حسنا عليك. المسألة الثامنة، كرر لفظ الصراط ثانيا، جوابه لبيان وصف سالكي المنعم عليهم، فالأول وصفه بالاستقامة، والثاني بوصف سالكيه من السفرة والصادقين والصديقين. حسنا عليك. ولما كان الطريق تقتضي الرفيق نبه تعالى عليه بقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا.
طيب المسألة الثامنة، يقول كرر لفظ الصراط ثانيا، يعني لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، ذكر الصراط مرتين، لماذا؟ قال الأول لما قال اهدنا الصراط المستقيم وصفه بالاستقامة، لما عاد مرة ثانية رتب عليه من هم أهل الصراط المستقيم، فقال صراط الذين أنا. قال لما تقول أنت الآن تقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، يسألك واحد وش الصراط المستقيم، تقول صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يقول لك هنا حتى يبين لك من هم أصحاب هذا الصراط، من هم الذين يسلكون هذا الصراط. قال المنعم عليهم، قال من هم المنعم، قال المنعم عليه، قال بوصف سالكيه من السفرة والصديقين، من هم السفرة؟ هم الأنبياء، لأن النبي سفير بين الله وبين الخلق، النبي سفير بين الله وبين الخلق، الواسطة بين الله وبين الناس هو النبي، لأنه الله يوحي إلى النبي والنبي يبلغ الناس، فقوله السفرة هنا المراد به الأنبياء. يقول بوصف سالكيه من السفرة، ثم قال ولما كان الطريق تقتضي، الطريق تقتضي، الطريق يجوز التثنية فيه لأن الطريق تقول هذه طريق مستقيمة يجوز، ولذلك قال تقتضي الرفيق، قال نبه تعالى عليه بقوله وحسن أولئك رفيق، يقول الطريق إذا جاء يسافر الواحد لازم يصير معه رفيق، فأنت الآن في سفرك من الدنيا إلى الآخرة تستسلك طريق مستقيم لابد أن يكون معك ناس رفقاء، من هم الرفقاء؟ هم الصديقين الأنبياء والصديقين. طيب هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة والأخيرة.
السلام عليكم. المسألة التاسعة، صراط الذين أنعمت عليهم، جوابه تصريح بإضافة النعم إليه دون الغضب، فلذلك لم يقل غير الذين غضبت عليهم كما قال أنعمت عليهم، وهو من باب الأدب من السائل في حال السؤال، ومنه بيدك الخير، ولم يقل والشر، ونبه على ضده بقوله إنك على كل شيء قدير.
نعم هذه مسألة مهمة، يقول لك لما جاء عند المنعم عليهم وهو تفضل الله عليهم ونعمة الله عليهم ولأنه خير عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. طيب والضالين والمغضوب عليهم، قال ما قال لما قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، ما قال غير الذين غضبت عليهم، ما قال غير الذين غضبت عليهم، ليش؟ وإن كان الغضب من الله لكن هذا من باب الأدب، من باب الأدب أن لا تنسب الشر إلى الله، لأن الغضب أو المغضوب عليهم هذا شر عليهم، فلا ينبغي نسبة الشر صريحا كهكذا، ولذلك يقول بيدك الخير ولم يقل بيدك الشر، ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، بيدك الخير ولم يقل الشر، مع أن الخير والشر بيد الله، كله يحصل بالله سبحانه الله، لأن الله قال في خاتمة الآية اللي في سورة آل عمران، قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يعني الخير منك والشر يحصل من الله يقدره الله، لكن لا ينبغي أن نقول مباشرة. ولذلك شوف من احترازات الجن ما نسبوا الشر إلى الله، قالت الجن ماذا قال؟ وأن لا ندري أشر يريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، غيروا ما قالوا أشر أراده الله، قال أشر يريد بالأرض، فهذا هو. ولذلك إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني الله. هذا من باب الأدب، ما يصلح. أي ولذلك أيوب ماذا يقول؟ قال ربي إني مسني الضر، ما قال أنت الذي سلطت علي أو أنت الذي جعلتني أمرض، لا، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا من باب الأدب، في أنه قال هنا صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يصرح بأنه قال غضبت عليهم أو أضللتهم، مع أن الذي أضلهم وغضب عليهم هو الله، لكن هذا من باب الأدب. طيب هذه لعل نقف، لأن المسألة حتى نقف عند السورة فيها تسع مسائل، ثم يدخل على سورة البقرة، وسورة البقرة أيضا فيها مسائل كثيرة، لكن الوقت ضيق، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.